10 ضحى هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأستهلها بالعناوين الرئيسية. الكيان الصهيوني يرتكب المزيد من المجازر في قطاع غزة، والمقاومة الفلسطينية ترد بعشرات الصواريخ. احتجاجات واسعة في الضفة الغربية، وحصيلة المواجهة ترتفع إلى 11 شهيداً ومئات الجرحى. وطهران تدعو الحكومات والمنظمات الدولية إلى القيام بواجبها في إنهاء الاحتلال وجرائم الصهاينة. وأهلا بكم إلى التفاصيل. ارتفعت حصيلة عدد شهداء القصف الصهيوني لمناطق مختلفة في قطاع غزة إلى 139، بينهم العشرات من النساء والأطفال. وأكدت وزارة الصحة في القطاع أن العدوان الصهيوني أسفر أيضا عن إصابة نحو 1000 فلسطيني بجروح. ويواصل الاحتلال قصفه الجنوني والعشوائي لبلدة بيت حنون ورفح وخان يونس ومخيم البريج، ما تسبب بعشرات الإصابات بين المدنيين ووقوع أضرار جسيمة في ممتلكاتهم. كما ارتكبت الصهاينة مجزرة بعد استهدافهم منزلا لإحدى العوائل بمخيم الشاطئ، ما أدى إلى تدمير المنزل فوق رؤوس ساكنه وسقوط 8 شهداء وعدد من المصابين. للمزيد من التفاصيل حول استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة، نستمع إلى تقرير الزميلة إسراء البحيصي.
عمليا القصف المدفعي لم يتوقف، سواء منذ ليلة أمس حينما شنت 160 طيارة إسرائيلية أو طائرة حربية إسرائيلية شنت غارات، في 40 دقيقة تم إلقاء مئات القذائف والصواريخ على سكان القطاع. الصواريخ من نوع مختلف، هي صواريخ ارتجاجية بحيث تغوص، أولا يكون هناك صاروخ تمهيدي من طائرة ربما استطلاع، ثم بعد ذلك صواريخ ارتجاجية تغوص في عمق الأرض فتحدث ما يشبه الزلزال. يعني المكان يكون بعيد لكيلومترات، مئات الكيلومترات بعيد، وكل المنطقة تشعر بهذه الاهتزازة ويحدث ترنح في الأبراج والعمارات السكنية. فالآن نحن نتحدث عن 2200 برج وعمارة سكنية متضررة جزئيا. هذه الصواريخ الارتجاجية أو الاهتزازية ستتسبب بسقوط هذه العمارات بشكل مفاجئ على من حولها. عمليا هذه العمارات منها ما السكان الذين لم يجدوا مكان يذهبوا إليه ظلوا فيها يغامرون بأنفسهم، والذين وجدوا مكان خرجوا، لكن عمليا هذه العمارات محاط بها مجموعة من المنازل. قطاع غزة أصلا مكتظ، 2 مليون مواطن موجودين في 365 كيلومتر مربع، ناهيك طبعا عن الكيلومترات التي اقتطعت من المناطق الحدودية، يعني بنتكلم على 300 كيلومتر مربع. وبالتالي العملية الإسرائيلية وإن كانت في منطقة ما لكنها تؤثر على كل المناطق. الآن أيضا هناك غارات، إذن غارات من المدفعية لم تتوقف، بالإضافة للقصف الجوي. قبل قليل كان هناك قصف في مخيم البريج لمنزلين يعودان لقياديين في كتائب القسام، ولكن بطبيعة الحال هم أخلوا هذه المنازل، مروان عيسى وأيمن نوفل، ولكن المنازل مخلاة من الأساس. عمليا المجازر أيضا مستمرة. قصف المدفعي الآن في الشمال، شمال قطاع غزة، ربما بيت حنون وبيت لاهيا هي المناطق الشمالية، الآن هناك قصف مدفعي. بالمناسبة حتى هذه اللحظة هناك شهداء تحت الأنقاض، يعني عملية إخلاء الشهداء صعبة جدا، لا يوجد هدنة، يعني لا يوجد ساعات تتوقف فيها الاعتداءات.
دوت صافرات الإنذار مجددا في مدن أسدود وعسقلان وبئر الصب وعاصمة الاحتلال تل أبيب، جراء قصف فصائل المقاومة الفلسطينية هذه المناطق بعشرات الصواريخ محققة إصابات مباشرة. واعترف كيان الاحتلال باندلاع حريق هائل بالمنطقة الصناعية في أسدود أثر ضربة قسامية موجعة في قلب الكيان. كما وثقت كتائب القسام استهداف أحد المصانع الكيميائية في نير عوز بالطائرة المسيرة قرب مدينة خان يونس، ما أوقع انفجارا هائلا بالموقع. إلى ذلك كثفت سرايا القدس من إطلاق رشقات صاروخية بالعشرات تجاه مدينة سديروت بالداخل للمحتل ردا على جرائم الصهاينة في قطاع غزة. ارتفعت حصيلة ضحايا المواجهات الأخيرة بين الفلسطينيين والسلطات الكيان الصهيوني في الضفة الغربية إلى 11 شهيدا والمئات من الجرحى. وشهدت القرى والبلدات بمناطق متفرقة من الضفة المحتلة اشتباكية مع أغلب نقاط التماس للاحتلال احتجاجا على جرائم الصهاينة وعدوانهم على قطاع غزة. وفي القدس المحتل اندلعت مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال أسفرت عن إصابة أكثر من 1700 مقدسي، فيما اقتحم مستوطنون حي الشيخ جراح واعتدوا على سكانه. من جهتها دانت منظمة العفو الدولية أساليب القمع الصهيونية بالضفة داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم حيال هذه الجرائم. هذا وقد اعتبرت مصادر إسرائيلية بأن المواجهات في الضفة الغربية هي الأعنف منذ العام 2015. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
على وقع صواريخ غزة التي تهز أرجاء الكيان الإسرائيلي انتفضت الضفة، عدد من الشهداء سقطوا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. الاشتباكات امتدت من الخليل جنوبا إلى جنين شمالا مرورا بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية، حيث شهدت بوابتها الشمالية المواجهات الأعنف. هذه المنطقة التي تقوم عليها مستوطنة بيت إيل وفيها مقر قيادة الجيش الإسرائيلي في الضفة تحولت إلى رمز للمواجهة مع المحتل.
نقف اليوم حتى نتضامن مع أنفسنا وحتى نعبر عن ذاتنا الفلسطينية التي ترفض هذا الاحتلال، نقف صفا واحدا في مواجهة هذا الصلف الإسرائيلي وهذه السياسة الإحلالية التي بدأت في الشيخ جراح وباب العمود وباحات الأقصى وامتدت حتى قطاع غزة.
المواجهة في الضفة الغربية فتحت الباب على مصراعي وفق مصادر الاحتلال انتفاضة فلسطينية جديدة عنوانها القدس والالتحام مع القطاع في المعركة. جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف بأن المواجهات التي شهدتها مدن الضفة لم تشهدها منذ العام 2000، أي منذ انتفاضة الأقصى أو ما باتت تعرف بالانتفاضة الثانية.
شعبنا موحد أولا، وثانيا نثبت ويثبت الواقع أن لنا خيارا واحدا في مواجهة الاحتلال وهو خيار المقاومة، وأن كل الخيارات الأخرى التي جربت جلبت لشعبنا كل هذا الدمار.
المشهد في الضفة الغربية أربك الاحتلال الإسرائيلي وصيفر يفرض عليه التراجع مرغما خطوة إلى الوراء. هذا المشهد ما فشلت السياسة في إبرازه وأبرزه الميدان. الميدان دوما يوحد ولا يفرق، الميدان دوما يجمع الفلسطينيين في الضفة في قطاع غزة وفي الداخل المحتل، الكل اجتمعوا على كلمة سواء.
دانت وزارة الخارجية الإيرانية العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وقالت إن السبيل الوحيد لوقف الظلم والقتل والتعذيب والإذلال اليومي للفلسطينيين هو المقاومة الشاملة، لافتة أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو إجراء استفتاء بمشاركة جميع سكان الفلسطينيين الأصليين بهدف تقرير مصيرهم. ودعت الخارجية الإيرانية في بيان لها الحكومات والمنظمات الدولية للقيام بواجبها في إنهاء الاحتلال وجرائم الصهاينة، مشيرة إلى مناسبة يوم النكبة ذكرى تأسيس النظام الصهيوني الغاصب. وقالت إن أمريكا وبعض القوى العالمية دعمت هذا الكيان الشرير دعما كاملا خلال 7 عقود وتجاهلت جرائمه. دعا المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية برلمانات العالم لدعم حق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم. وأكدت الأمانة الدائمة للمؤتمر والتابعة لمجلس الشورى الإسلامي في بيان أن الصهاينة لا يفهمون إلا لغة القوة والمقاومة. واعتبر البيان أن تزامن ذكرى يوم النكبة مع الانتفاضة الفلسطينية يمثل تأكيدا لشرعية استمرار المقاومة الفلسطينية ضد الإجراء الباطل للمستعمرين البريطانيين والأمريكيين. وشدد البيان دعمه لنضال الشعب الفلسطيني ودفاعه البطولي عن المسجد الأقصى والقدس وغزة والضفة الغربية، ودان بشدة الاعتداءات الوحشية والاغتيالات التي تعرض لها قادة المقاومة من قبل الإرهابيين الصهاينة. يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، مرتكبا جرائم ضد الإنسانية يتذرع بها للنيل من المقاومة، حيث نزح الآلاف من سكان المناطق الحدودية إلى مدارس وكالة الغوث في ظل واقع إنساني صعب. التفاصيل في التقرير التالي.
160 طائرة محملة بأقوى أنواع الصواريخ جربت على أجساد الأبرياء لتشرد الآلاف من سكان بيت لاهيا وبيت حانون والشجاعية، بينما تركوا خلفهم عائلات ما تزال تحت الأنقاض.
تهجرنا يا فلسطين الليل، ما احنا عارفين وين بنجري ولا وين بنروح في الليل، صارت القذائف علينا من فج وميل. ليش احنا اولاد صغار بيجي يمكن فوق ال 14 نفر طفل صغير، مين يحمل مين؟ كل القذائف علينا، الاولاد اواعي العيد صاروا يعيطوا عليه يقول هذا مش عيد، احنا شرنا اواعي العيد وما احنا مش عارفين نلبسها، مش عارفين نفرح زي الشعوب ما بتفرح. ليش طيب بس احنا المسؤولين على القدس؟ وين الكرامه؟ وين الشرف؟ وين الدول العربيه؟ وينهم؟
الشهداء يسقطون والبيوت تدمر دون إنذار والخسائر بالملايين، ومع ذلك لم ينجح الاحتلال في استعادة قوة ردعه، فلوح بعدوان بري ثم سرعان ما تراجع عنه تحت ضربات المقاومة التي هددت بأسر الجنود.
أنا أعتقد ما لم يلتزم الاحتلال بالشروط التي وضعتها المقاومة وتحقيق الجزء الأكبر منها، أعتقد أن الأمور ربما تمد لأيام. يعني بكل تأكيد من يشاهد الأوضاع داخل الكيان الصهيوني يدرك أن هناك آلام كبيرة وهناك أضرار كبيرة وقعت على الاحتلال، وهو لا يحتمل مثل هذه الأضرار، ولذلك هناك تفكير جاد باللجوء إلى المفاوضات عبر الوسطاء، ولكن كطبيعة يهود العنجهية هي التي تحول دون ذلك.
أحياء سكنية دمرت بالكامل وعائلات شطبت من السجل المدني، ولا زال العدوان مستمرا في ظل فشل وساطات وقف إطلاق النار. من تحت الأنقاض ستنهض غزة كما فعلتها سابقا، لتقول للعالم أجمع أنها باقية كشوكة في حلق كل محتل ومتآمر. فمشاهد القتل والدمار هي ستارة يختبئ خلفها جيش أوهن من بيت العنكبوت.
دعت كتائب عز الدين القسام الفلسطينيين إلى الاشتباك مع الاحتلال الصهيوني في جميع الساحات والميادين في الذكرى السنوية للنكبة. المتحدث باسم الكتائب أبو عبيدة شدد على ضرورة عدم السماح للصهاينة بالعيش بهدوء وجعلهم يدفعون ثمن اغتصاب أرض فلسطين. في سياق موازن قال الناطق العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أبو حمزة أن معركة سيف القدس تؤكد باطل القرارات الأمريكية والصهيونية بحق القدس الشريف. وشدد أبو حمزة على أن فلسطين موحدة وعاصمتها القدس إلى الأبد، مشددا بدور فلسطيني أراضي العام 48 وانتفاضتهم الأخيرة نصرة للقدس. شهد لبنان تظاهرات لأنصار حزب الله في بلدة كفر كيلة الحدودية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث قام الكثير من الشباب باقتحام السياج الحدودي، وأطلق جنود الاحتلال النار بكثافة عليهم ما تسبب بسقوط شهيد متأثر بجراحه بعد ساعات. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. الكيان الصهيوني يرتكب المزيد من المجازر في قطاع غزة، والمقاومة الفلسطينية ترد بعشرات الصواريخ. احتجاجات واسعة في الضفة الغربية وحصيلة المواجهات ترتفع إلى 11 شهيدا ومئات الجرحى. وطهران تدعو الحكومات والمنظمات الدولية إلى القيام بواجبها في إنهاء الاحتلال وجرائم الصهاينة. أشكر حسن متابعتكم وأتمنى لكم أوقات طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير والبركات وأطيب الدعوات، صباح جميل مليء بالخير، صباح الخير والعافية. أحبتي أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية، نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. ظل الشيطان يقدم إليكم عند 10:18، وبعد ذلك تستمعون إلى عمود الدين عند 10:44، وعند 11:00 تماما وعلى مدى 10 دقائق زملاؤنا في قسم الأخبار يقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. البرنامج الاجتماعي المباشر دنيا الشباب يقدم إليكم عند 11:12 وعلى مدى 48 دقيقة، وبعد هذا البرنامج تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 12:00 تماما وعلى مدى 10 دقائق. بحرين الصمود تستمعون إليها عند 12:10، ومن ثم نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني عند 12:38. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 12:58، مستقبلين بها أذان الظهر الذي يرفع على مسامعكم عند 1:01. نهج الحياة تستمعون إليه عند 1:08، وبعد ذلك نقدم إليكم وصايا النور عند 1:21. مع الصادقين تستمعون إليها عند 1:36. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لتواصلكم مع إذاعة طهران العربية. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، الذي نسلط الضوء من خلاله على أفعال وتحركات الجماعات الإرهابية بقيادة رأس الإرهاب في العالم، الشيطان الأكبر أمريكا. محور هذه الحلقة الشيطان وعداؤه للإسلام، تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، ليس خافيا العداء الذي تكنه الأنظمة العربية الرجعية مثل السعودية الإمارات والبحرين على ما بات يطلق عليه بالإسلام السياسي، ولطالما حاربوا الجمهورية الإسلامية في إيران وحركات المقاومة الإسلامية ضد الاحتلال الصهيوني تحت ذريعة عدائها للإسلام السياسي، بل قمعت هذه الأنظمة حرية التعبير وزجت بالآلاف في السجون ومنعت تشكيل تنظيمات والتحركات والأحزاب وكتمت أنفاس شعوبها بذريعة محاربتها للإسلام السياسي. ولم تشفع لإيران وحزب الله وحماس والجهاد الإسلامي وأنصار الله والحج الشعبي ونهضتها ومحاربتها لعدو الأمة الأول الكيان الصهيوني، بل إن هذه الأنظمة تواطأت مع عدو الأمة ضد محور المقاومة تحت ذات الذريعة، وهي ذريعة التصدي للإسلام السياسي، ولم تدخر أي وسيلة لمناهضة محور المقاومة، بل شاركت مع الموساد الصهيوني في تتبع واغتيال رموز المقاومة في مختلف أنحاء العالم. نعم، إن الشيطان الأمريكي هو من يوجه هذه الأنظمة، وهو من يقودها إلى محاربة كل ما يرتبط بالإسلام ومفاهيمه وقيمه، مما يؤدي إلى تأزيم وتعقيد أوضاع المنطقة. الملفت أعزائي المستمعين أن هذه الأنظمة الرجعية التي تناصب كل هذا العداء للحركات والتنظيمات والأحزاب والشخصيات الإسلامية تبرر عداءها بذريعة أن الدين لا علاقة له بالسياسة، ولا بد من فصل الدين عن السياسة، ولا يجب التساهل وغض الطرف عن أي جهة تربط الدين بالسياسة مهما كانت الظروف. ترى كيف تبررون إذن التطبيع والعلاقات الحميمة التي تجاوزت حتى حدود الاستراتيجيات مع الكيان الصهيوني الذي يقوم على أفكار تلمودية يهودية بامتياز؟ فكل البناء السياسي للكيان الصهيوني وكل مبررات هذا البناء تقوم على أفكار تلمودية يهودية، وجميع الأحزاب في كيان الاحتلال دون استثناء وتسعى إلى تحقيق أهداف الأفكار التلمودية. إذن أعزائي الكرام، دعونا الآن نستقبل في لقاء اليوم الشيخ فرحان الساعدي، الأستاذ في الحوزة العلمية من مدينة النجف الأشرف، في لقاء اليوم. بداية السلام عليكم شيخ فرحان الساعدي، يعني لماذا تكن الأنظمة العربية الرجعية العداء والكراهية للدين الإسلامي الحنيف؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه قضية خطيرة وعميقة. هم الذين يضعونهم في السلطة يشترطون عليهم حتى الانهيار الأخلاقي. إذا كان علي أن أسمي أسماء فأظهر بتسمية الأسماء حقائق هؤلاء. مثلا زين العابدين بن علي لم يصل إلى السلطة إلا بعد أن تزوج من ليلى الطرابلسي. ممنوع أن يتصرف أحد منهم بدوافع شرفية، وانهارت عوائلهم حتى في الأربعينات. أخت غازي، مع أني لست مهاجما للملكية العراقية لكنني أتكلم بمناهج علمية، تنصرت وهربت مع الخادم. أم فاروق تنصرت وهربت مع الخادم الإيطالي. فهذا اختيار مسبق. لا يصل إلى السلطة في هذه البلدان إلا من يختبر من قبل ذلك تحديدا بالعفة والشرف في بيته، ويلزم بأن ينهار ويروج فيما بعد لهذه الأفكار قبل أن يصل إلى السلطة. العداء يصبح عداء للفضيلة وللشرف، وينتقل فيما بعد إلى الدين، لأن الدين هو الحارس على هذه الأمور. وهناك كلام عن اختيارات مبكرة، مثلا في مذكرات عيدي أمين يتكلم عن اختيار صدام حسين وأنه دخل معه دورة، إذا كان هذا الكتاب المنسوب إلى مذكرات عيدي أمين صحيح، وأنه دخل معه دورة في إسرائيل. طبعا هؤلاء يحون لهم أنهم أبطال وأن الدين يقف منهم موقف. ولذلك صدام في كتابه اللي حوالي 15 ورقة 15 صفحة، يعني 7 ورقات ثانية، اسم الدين والتراث، يهاجم فيه الالتزام الديني، يعني وأنه هو مو شغلته. ومرة عدة تسجيل في التلفزيون يقول فيه أن البعثي أكبر من ذكر شخصية عيتهم مقدسة. فهؤلاء جميعا معدون إعدادا مسبقا لكي يكونوا خدم للشيطان وعبيد للمشروع الشيطاني، ولا يستطيعون أن يتصرفوا إلا وفق الأوامر التي يؤتمرون بها، وفيما بعد يصلون إلى مرحلة التصورات المريضة على أنهم مهمون، ويذهبون ضحية لهذا التصرف وهذا الشعور. نعم.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
طيب سماحة الشيخ، ما هي تبريراتها لهذا العداء؟ وهل فعلا هناك مصداقية لمثل هذا العداء؟
نعم، العداء يصل إلى أنه ممنوع اللحية، اللي عنده لحية بالسبعينات من عهد الشاه، اللي عنده لحية خفيفة يقولوا له إيراني. طيب ما هو الدين نزل في بلدانكم، صحيح صمدتوا فترة طويلة وقاتلتوا حتى لا ينتشر ولا يؤمن به أحد، لكن أنتم أيضا نزل القرآن بما يفترض أنها لغتكم. فالعباءة التقليدية تشادر هي عباءة هم إيرانية، إذن أنتم ما عندكم شيء من الفضيلة، لا في حشمة ولا في وقار ولا في، بل يصل الأمر أن مقدمة برامج دينية في التلفزيون المصري يجب أن تكون ما محجبة، مقدمة برامج دينية تنكيل بكل شيء متدين. فإذا كان الحجاب كما يروج لهم، طبعا لديهم من رجال الدين الذين يسمونهم رجال دين ما يبررون لهم أفعالهم، إذا كان الحجاب ليس واجبا فعدم الحجاب يفترض أن لا يكون واجبا هو الآخر، فلماذا تفرضون على هذه المرأة أن تقدم برنامجا دينيا أسبوعيا في التلفزيون المصري وفي القناة المصرية الأولى لكن يجب أن لا تكون محجبة؟ هؤلاء تقف إلى جانبهم مجموعات متناقضة، يعني الحزب الشيوعي، الأحزاب الشيوعية لديها أن هؤلاء أحسن من كان يحمل مشروعا دينيا، وهم يسمون المشروع الديني مشروع رجعي، ولا أدري من أين جاءوا بالتقدم، وهم مجموعة من الحثالات عديمة الشرف التي أمرت لتقوم بانقلابات بواسطة سيارة. اليوم اللي يريد يصل للسلطة ويستولي على محل تجاري ما يراد لأكثر من سيارة، لكن صدام والبكر والكذا وصلوا إلى السلطة في العراق بسيارة، والمذيع يسأل طلع عمر العلي يقول له انقلبت بواسطة سيارة واحدة، يقول له لا سيارتين، يعني الخلاف بين سيارة أو سيارتين. معمر القذافي وصل إلى السلطة بأربع خمس بيكابات، بيكاب التي تسمى في إيران ونيت، وجمال عبد الناصر أصلا كاد يعتقل وهو في طريقه ليحدث انقلاب، ومن القوى المنقلبة، يعني فوضى عارمة، ومع ذلك وصلوا إلى السلطة لأن هناك من أراد لهم أن يصلوا إلى السلطة. عندما لم يرد ذلك هذا الذي يوصل إلى السلطة، المحاولتين الانقلابتين بالمغرب أكثر دقة، بحيث وصلوا محاولة عبابو وأفقير، عبابو سنة 71 جنرال عبابو، و72 الجنرال أفقير، هاتين المحاولتين وصل الأمر بهم أن تطلق النار في محاولة أفقير، تطلق النار بالطيارات، ست طيارات تهاجم الطيارة بوينغ 737 وما تسقطها، وعبابو دخل إلى قصر الاستخبارات وأخذ يطلق النار على الحسن الثاني ما قتل. لأنه هناك جهات توصل إلى السلطة من تريد فتتحكم بهم، عندما يصلون إلى السلطة تشترط عليهم أن يحول الدين إلى ممارسة طقسية خادمة له، فهو حامل إيمان كزين العابدين بن علي أو عبد الله المؤمن كصدام حسين، في الوقت الذي لا يكون فيه أي متدين عرضة حتى للموت. في مقابل ذلك يقومون بتحرير قوى سلفية كالتي في السعودية والتي تنفق عليهم السعودية للحصول على أسوأ أشكال التدين، وفيما بعد يقدمون الدين على أنه عبارة عن خيارات خاسرة بين التطرف وليس التطرف في الحقيقة هو إجرام التيار السلفي وبين تفريط السلطات الحكومية.
وحيكم من جديد أحبة الكرام في لقائكم هذا الأسبوعي من برنامج ظل الشيطان، ونتناول فيه الشيطان وعداؤه للإسلام. نعم أعزائي الكرام، إن الشيطان الذي يحاول تفريغ الدين من قيمه وأساسياته ومنظومته الجهادية والأخلاقية يستخدم أساليب ملتوية وخداعية للوصول إلى غاياته وأهدافه. لذلك تم إطلاق قضية الديانة الإبراهيمية لمخادعة العالم الإسلامي والضرب على الوتر الديني لجعل الشعوب تقبل بالوجود الصهيوني الغاصب. رئيس الوزراء الصهيوني الحالي بنيامين نتنياهو الذي يفتخر ابن زايد وابن خليفة بالتطبيع معه، وابن سلمان يفتخر بلقائه ويمهد للتطبيع معه، يعلن جهارا نهارا أنه يسعى لإقامة كيان يهودي في فلسطين المحتلة، أي كيان قائم على أفكار التعليم التلمودية ولا مكان فيه أتباع أي ديانة أو قومية أخرى، بمعنى تأسيس كيان عنصري بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى. ترى كيف يتعامل أبناء سلمان وزايد وخليفة بهذا الشكل الشاذ والحميم مع الصهيونية السياسية، وهي قائمة بالمناسبة على نفي كل ما هو مسلم وعربي في فلسطين المحتلة، بينما نراهم يتحالفون مع الشيطان ضد إخوتهم في الدين بذريعة العداء للإسلام السياسي، بينما هو الإسلام الذي لا يهدد بلدا ولا يشرد شعبا ولا يحتل أرضا ولا يعتدي على أحد. إن الشيطان يحاول تغيير مفاهيم الإسلام الحنيف ويروج لقضية الفصل بينه وبين السياسة، بينما أن أساس الدين هو السياسة. لذلك يقول الإمام الخميني قدس سره الشريف: ديننا عين سياستنا وسياستنا عين ديننا. وبالتالي فأصل الدين هو إدارة شؤون الحياة بكل مستلزماتها بما فيها السياسة والحكم والإدارة. طيب، أما الآن فأستقبل الأستاذ جهاد العيدان الكاتب والمحلل السياسي من طهران. بداية أستاذ جهاد العيدان، السلام عليكم. يعني لماذا يحاول الشيطان الأمريكي الفصل بين الدين والسياسة، وما هي خطورة هذا الطرح برأيكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يعني الغرب يعني عودنا دائما على محاولة الفصل بين الدين والسياسة، باعتبار أن ما لقيصر لقيصر وما لله لله. من هنا فإن هذه النظرية بدأت تتجسد وتتوسع، ويحاولون تصديرها إلى المشرق العربي والإسلامي، مما أوجد تلك المفاهيم غير السليمة وغير الصحيحة، لأن عبادتنا هي سياسة وسياستنا هي عبادة، كما صرح بذلك الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه. وبالتالي فإن يعني الغرب المسيحي الذي أدار ظهره للدين وأدار ظهره لكل القيم الإنسانية وتشبع بالمفاهيم الرأسمالية، هو الذي يعني نظر لمثل هذه القضية، وكانت الولايات المتحدة هي من تبوأ مثل هذا التحرك ومثل هذا التنظير. من هنا يأتي قضية الفصل بين الدين والسياسة من أجل يعني خدمة المشاريع الأمريكية والمشاريع الصهيونية، ومن أجل تضليل العالم العربي والإسلامي، واعتبار أن الدين يختلف عن السياسة وأن السياسة تختلف عن الدين، وأن الدين عندما يتدخل في السياسة فإنه يؤدي إلى تخريب العملية السياسية، وكذلك السياسة يجب أن لا تتدخل في الدين من يعني منظار غير واقعي وغير سليم. لأن الإسلام يعني حقيقة عندما انطلق من المسجد، باعتبار أن المسجد هو يعني المرتكز الديني، وعندما يعني يكون المسجد هو المرتكز الديني، وجدنا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يمارس السياسة من خلال يعني هذا المسجد، ومن خلال هذا الباب الكبير الواسع الذي من خلاله تم التأسيس للدولة الإسلامية الأولى المباركة، حيث وجدنا أن قضية الجهاد وقضية العسكرة إنما تنطلق من المسجد، وقضية بناء المجتمع وإرساء العلاقات الاجتماعية والعلاقات الأخوية بين الأنصار والمهاجرين إنما تمت من خلال المسجد. وبالتالي فإن المسجد هو الأساس والمنطلق الحقيقي لبناء الدولة الإسلامية وبناء السياسة. لذلك وجدنا الجمهورية الإسلامية عندما يعني بدأت وتأسست وانطلقت، إنما قامت على أسس المساجد، حيث كانت هي المستوعب الأول والاحتضان الأول للثورة الإسلامية ولانطلاقتها، ومن ثم ترسم السياسة للجمهورية الإسلامية عبر هذا المنطلق. وبالتالي فإن ما جاء به الغرب إنما يحاول القضاء على الإسلام الحقيقي المحمدي الأصيل من خلال مثل هذه الشعارات وهذه العناوين الفضفاضة التي الهدف منها هو يعني قمع الإسلام وقمع الدين وإبعاده عن مركز الحياة وعن التأثير في الحياة.
طيب أستاذ جهاد العيدان، يعني ما هي مقولة الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه بخصوص أن الدين هو السياسة، وكيف تعلقون على ذلك؟
طبعا الإمام الخميني عندما يعني أسس الجمهورية الإسلامية أسس على هذا المنظار بأن الدين هو السياسة والسياسة هي العبادة والعبادة هو الدين. من هذه المنطلقات وهذه المرتكزات يعني قامت الثورة الإسلامية وقام الجهد الإسلامي والدولة الإسلامية من خلال يعني هذه المعطيات وهذه الحقائق، لأن الإمام الخميني انطلق من هذه العقيدة، العقيدة التلازمية التي تتلازم بين الدين والعبادة والسياسة باعتبارها هي المرتكزات الحقيقية للإسلام المحمدي الأصيل. وأن الإسلام عندما قام إنما قام على مثل هذه الأسس وهذه المرتكزات، ولا يمكن لأي دولة أن تعمل بالقيم والمفاهيم الإسلامية إلا من خلال هذا يعني التزاوج الحقيقي الذي هو من لدن الخالق سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الذي أراد للبشرية أن تقيم خلافة الإنسان على مثل هذه الأسس وعلى مثل هذه الحقائق وعلى مثل هذه المرتكزات، وأن أي خلط أو تباعد بين هذه المفاهيم إنما يعني هو يعني إخراج الحقيقة الخلافية للإنسان عن هذا الواقع، وأيضا إبعاد الإنسان عن ممارساته الأساسية التي أرادها الله سبحانه وتعالى. فقضية الخليقة البشرية إنما جاءت من خلال هذه المفاهيم ومن خلال هذه القيم الأساسية الراسخة التي تجذرت في الفطرة البشرية وفي الجينات الإنسانية، ليكون الإنسان هو سيد الخلق من خلال جناحي السياسة والعبادة. وعندما تكون العبادة بعيدة عن السياسة فلا معنى للعبادة، لأن التأصيل الإسلامي للعبادة إنما قام من خلال مفاهيم وقيم السياسة، لأن السياسة هي التي تخدم يعني أو تترجم الدين أساسا، لأن الإنسان ليس بقضية الحركات والعبادات، وإنما من خلال ترجمة العبادات إلى واقع عملي، لأن الدين هو المعاملة، والمعاملة لا تكون إلا من خلال أسس السياسة، وأن السياسة لا تكون يعني حقيقية وأصيلة إلا من خلال الرجوع إلى الدين والمفاهيم الإسلامية والتفقه الإسلامي، لأن التجارة كما تعلمون مرتبطة بالفقه، وكذلك السياسة مرتبطة بالفقه، وكذلك العبادات مرتبطة بالفقه. من هنا يكون الدين هو السياسة والسياسة هي الدين.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
إذا أستاذ جهاد، يعني لماذا يطبع النظام العربي الرجعي مع الكيان الصهيوني القائم على منطق اليهودية العنصرية، ولماذا يحاربون الدين الإسلامي؟
أحسنتم. حقيقة عندما يعيبنا الغرب على أن الدين الإسلامي يجب أن يبتعد عن مراكز القرار وصنع القرار، نجد أن الغرب نفسه هو الذي يدعم الكيان الصهيوني القائم على أسس يهودية مزيفة. طبعا ليست أسس يهودية حقيقية أصيلة، إنما هي مفاهيم كتبها جماعة السبي البابلي وضعوها تحت اسم التوراة وما إلى ذلك والتلمود وما إلى آخره من تلك المفاهيم والكتب والعناوين. لكن الحقيقة أن اليهودية السياسية يعني القائمة الآن في الكيان الصهيوني هي التي تحكم الواقع الصهيوني، وهي انعكاس الواقع يعني التفردي والواقع الاستعلائي باعتبارهم، وكما يقولون أنهم هم الشعب المختار، الله سبحانه وتعالى يعتقدون يعني كذبا وزورا بأنه هو الذي اختارهم وهو الذي حكمهم على رؤوس البشر، وأن البقية هم يجب أن يكونوا عبيدا لديهم. من هنا وجدنا هذا الفهم الصهيوني يرتكز على مثل هذا الواقع، بينما لا يسمحون للعالم الإسلامي بأن يرتكز على أسسه وعلى مبادئه وعلى مفاهيمه وقيمه، لأنهم يدركون أن الإسلام عندما يعني يجعل من هذه الأسس هي المنطلقات الحقيقية إنما هو يكون السائد وهو الذي يكون هو المنتصر، لذلك لا يريدون الإسلام أن يكون هو الحاكم وهو المنتصر، لأنهم لا يريدون حقيقة لأي فهم إسلامي حقيقي أن يتجسد على أرض الواقع أو أن يتحرك على أرض الواقع، لأن المفاهيم الإسلامية الحقيقة إنما هي تعني انتكاسة لهم، وإنما تعني زحزحة لوجودهم وزحزحة لمخططاتهم ومشاريعهم التوسعية العدوانية الاستعمارية الاستكبارية التي تكرس مصالح الغرب على حساب مصالح العالم الإسلامي. من هنا وجدنا الآن اليهود إنما يركزون فكرة الدولة اليهودية يعني أسلوبها وأسسها الاستعلائية والتمييزية والعنصرية التي تهدف إلى قمع كل الوجودات الأخرى وكل الأديان الأخرى وكل المفاهيم الأخرى، وهو لم يكن دينا، يعني الدين اليهودي الذي تحدثون عنه إنما هو دين الصهاينة الذين أوجدوه والذين هم أخرجوه والذين هم مكنوه، وأن الولايات المتحدة هي من تقف وراء مثل هذا الكيان، وأن الغرب هو الذي صنع هذا الكيان من أجل أن يكون خندقهم العسكري المتقدم في قلب العالم الإسلامي ومن أجل قمع أي تحرك إسلامي حقيقي. لذلك وجدناهم الآن يبثون الفتن والأفكار والأزمات في العالم الإسلامي من أجل خلق انقسامات وتشظيات وهزائم للعالم الإسلامي تكون مرتكزا من أجل يعني الحفاظ على هذا الوعاء الصهيوني، الوعاء الذي أوجدوه في قلب العالم الإسلامي لمنع العالم الإسلامي من الاتحام والتوحد والتجذر في منطقته من أجل خلق عالم إنساني حقيقي صادق يتفاعل مع الإنسان في كل عباداته وسياساته وأحلامه وتطلعاته على طريقة ما جسدته حركة الأنبياء عليهم السلام.
كنتم أعزائي الكرام وبرنامج ظل الشيطان، برنامجكم الأسبوعي الذي يقدم لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيه الشيطان وعداؤه للإسلام. شكرا لكم طيب المتابعة، ملتقانا بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، مع السلامة.
تأمل يا مفضل ما ستر عن الإنسان علمه من مدة حياته، فإنه لو عرف مقدار عمره وكان قصير العمر لم يتهنأ بالعيش مع ترقب الموت وتوقعه لوقت قد عرفه، ومن أيقن بفناء العمر استحكم عليه اليأس، وإن كان طويل العمر ثم عرف ذلك وثق بالبقاء وانهمك في اللذات والمعاصي وعمل على أنه يبلغ من ذلك شهوته ثم يتوب في آخر عمره. وهذا مذهب لا يرضاه الله من عباده ولا يقبله. من كتاب توحيد المفضل عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام.
مع القائمين،
مع الراكعين،
مع الساجدين،
مع القانتين،
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم،
مع المصلين آناء الليل وأطراف النهار وبالعشي والإبكار.
عمود الدين،
عمود الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عهد النفاق كنت أحمل معي دوما مسدسا أخفيه تحت ثيابي، خشية أن يتعرض لي ولسيدي ملحد أو كافر أو منافق فيسيء إلينا بذريعة أن سيدي من رجال الدين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، على أنه كان يذكرني دائما أن الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، ولا حاجة لحمل ذلك السلاح الفتاك. وعلى الرغم من أني كنت رهن إشارته دائما، إلا أنني ما تخليت عن ذلك المسدس أبدا. وفي يوم من أيام فصل الشتاء ذهبت إلى مدينة نيشابور لزيارة بعض أقربائي، وعند العودة تلبدت السماء بالسحب السوداء وهطلت الثلوج بغزارة، ولم تمض برهة يسيرة حتى اكتست الأرض حلة بيضاء أعاقت مسيرنا، فاضطررت إلى اللجوء إلى مقهى يقع على قارعة الطريق، وسرعان ما غابت الشمس ورأيت أن آخرين قد لجأوا أيضا إلى ذلك المقهى ليقضوا فيه ليلتهم ثم يتابعوا سفرهم. وبعد ساعة أو أقل ركنت سيارة أمام المقهى، ونزل منها مجموعة من الرجال والنساء تبدو عليهم ملامح عدم الالتزام الديني، وما إن وطأت أقدامهم الأرض حتى بدأوا يحملون صناديق الخمر من السيارة إلى المقهى، وكأنهم يدخلون بيتهم ليقيموا فيه. بعض الحاضرين هرع لاستقبالهم وبدأ يعينهم على حمل أم الخبائث تلك، بينما بقي الآخرون واجمين لا يحسنون صنع شيء. وما هي إلا ساعة حتى بدأ هؤلاء بالطرب والغناء والرقص، يشاركهم في ذلك من باع آخرته بدنياه واستحسن هذا المجون. أما أنا فقد كنت قابعا في زاوية أرقبهم وأتأسف على نفسي لضعف إيمانها. أوليس هذا مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خاصة وأن سيدي هو صاحب المواقف المشهودة والباع الطويل في ذلك؟ وبدأت أقرع نفسي وألومها. وفي وسط هذا الطرب الصاخب فتح باب المقهى ودخل رجل دين يرتدي عمامة بيضاء يصحبه ثلاثة رجال، فخفق قلبي من شدة الخوف إذ خشيت أن يتعرض إليهم أحد أو أن يسيئوا إليه الأدب ويوجهون إهانة له، فهذا النمط من الناس كان معروفا بولائه لنظام الشاه المقبور وارتباطه بالمخابرات الإيرانية آنذاك السافاك. لذلك فقد حضرت نفسي وتهيأت لأي هجوم محتمل على هذا الشيخ، ولكنه لم يلتفت إليهم ولم يعر أي اهتمام بهذا الجمع، واتجه نحو صاحب المقهى فسأله إن كان بإمكانه وصحبه أن يبيتوا تلك الليلة في المقهى، فتهللت أسارير وجه صاحب المقهى وأشار إلى زاوية من زوايا المقهى، وأسرع هو وألقى بساطا فيها، ولما أمعنت النظر تبينته، فلقد كان هذا هو الآخوند ملا عباس التربتي. وبما أنهم لم يستطيعوا أن يقيموا صلاتهم في الطريق، فقد قام أحدهم وأذن وأقام الشيخ بنفسه وانعقدت الجماعة بإمامته، فاغتنمت الفرصة والتحقت بهم كي لا يفوتني ثوابها. لقد كان ذلك المنظر رائعا جدا، جنود الرحمن يقفون أمام جنود الشيطان بصلاتهم. فلقد عجبت في بادئ الأمر لما لم يتخذ الشيخ موقفا صارما ضدهم، لكني عرفت بسرعة أنه رحمة الله عليه آثر أن تكون صلاته هي التي تنهاهم عن فحشائهم. أوليست الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ وفي وسط الصلاة أحسست أن عدد المصلين يزداد لحظة بعد لحظة، ولما انتهت الصلاة التفت لأرى أن المكان خال من أولئك الفسقة الفجرة، فلقد انضم كثير ممن كان قد شاركهم الطرب إلى صلاة الجماعة وعادوا إلى رشدهم، ولقد أرعبهم ذلك فتركوا أمتعتهم وركبوا سيارتهم وانطلقوا إلى حيث لا يدري إلا الله. وبعد انتهاء صلاة العشاء ذهب كثير من المصلين ليكبوا على يد الشيخ بدموعهم يعلنون توبتهم، والشيخ يمسح بيديه المباركتين على رؤوسهم ويبارك لهم تلك الإنابة. نعم مستمعينا الكرام، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
التزامك